الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يوسف عليه السلام قص عليه الساقي الرؤيا، فما كان من يوسف إلا أن أول هذه الرؤيا مباشرة، بل وزاد على تأويل الرؤيا بتقديم النصيحة لأهل تلك المملكة أن يأخذوا الاحتياطات لمواجهة الشدائد التي ستأتيهم. ولذلك يوسف عليه السلام لم يكتم العلم، ولم يجعل هذا العلم مشترطا أو شرطا في أن يخرجوه لقاء ذلك، لأنه كريم، ويوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وشأن الكريم عدم الإبطاء والإخلاص في العطاء. فلذلك ما قال: أنا أؤول الرؤيا بشرط أن تخرجوني، وما قال: أنا أؤول الرؤيا بشرط أن يكون لي منصب في مصر، ما قال كل ذلك، ولم يقل: أنتم أثبتوا براءتي أولا ثم أؤولوا الرؤيا. جعل شرط إثبات براءته شرط للخروج، قال: أنا لا أخرج من السجن حتى تثبتوا براءتي، ولم يجعله شرطا لتأويل الرؤيا. وهذا يدل على كرم نفسه، لما يقال له أخرج من السجن قال: لا أخرج من السجن حتى تثبت براءتي أمام الناس. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. مع أن أمر الخروج من السجن محبب إليه، لكنه يريد أن يثبت براءته على ملأ من الناس وعلى مجمع من الناس. وهنا في تأويل الرؤيا، لأنها ليست حاجة إليه بل حاجة للناس، فقدم حاجة الناس. فلذلك كانت نصيحة يوسف عليه السلام من باب عدم كتم العلم، من باب عدم كتم العلم. وأيضا يوسف عليه السلام لا يأخذ الناس بجريرة واحد، يعني من الذي سجنه؟ كل أهل مصر ولا عزيز مصر؟ العزيز هو الذي سجنه. طب هذه الرؤية تتعلق بالعزيز أو بكل أهل مصر؟ تتعلق بكل أهل مصر، أليس كذلك؟ هذه الرؤية فيها مصلحة عامة لكل أهل مصر. فلذلك يوسف عليه السلام ما كان عنده أن الناس يؤخذون بجريرة واحد. طب إن كان العزيز أو امرأة العزيز كذا، هؤلاء ظلموني، العزيز هو الذي ظلمني، مش كل أهل مصر ظلموني، فقط عزيز مصر هو الذي ألقاني في السجن. فلذلك كانت هذه الرؤية ليست خاصة بواحد، بل هي عامة. فكيف يبخل يوسف عليه السلام بالعلم وحسن التدبير بذنب رجل وامرأة؟ كيف يبخل بالعلم وبحسن التدبير بذنب رجل وامرأة؟ كيف هذا؟ وذلك هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وهذه الرؤية أولها يوسف عليه السلام، وتأويل هذه الرؤية يدل كما قال أهل العلم كالقرطبي وغيره، قالوا يدل على صحة رؤيا الكافر، وأن الكافر قد يرى ما هو حق. ممكن إنسان كافر غير مسلم ويرى رؤيا، وتكون هذه الرؤيا حق وصدق وتقع كما رأى. هذا الملك كافر ليس مؤمنا، ورأى هذه الرؤيا، رأى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات، هذا غير مسلم، ومع ذلك رؤياه تحققت ووقعت تماما كما أخبر يوسف عليه السلام. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله: وفي هذا دليل على رؤية الكافر وأنه قد يرى ما هو الحق، وذلك بتدبير الله عز وجل. فالكافر قد يرى رؤية حق، وتقع الرؤية كما رأى الكافر، يعني لا يشترط في رؤية المنامية أن يكون الذي يراها مسلم، لا، قد يرى الرؤية كافر ويتحقق ما رأى. والأمر الآخر في كلام يوسف عليه السلام لما قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. هذه الرؤية التي رآها فيها تحذير وسرور، يعني الرؤية التي رآها هذا الملك فيها تحذير وفيها سرور. ذلك يقولون الرؤى الصحيحة على ثلاث أقسام: منها ما يسر حتما، مثل رؤيا الساقي الملك: أما أحدكما فيسقي ربه خمر، هذه رؤيا تسره أنه سينجو وسيدخل قصر الملك. وهناك ما تسوء صاحبها، مثل رؤيا الخباز: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهناك رؤيا فيها ما يدعو إلى السرور، وفيها ما يكون فيه تدبير للاتقاء مما يحدث، وهذا من باب كما يقول العلماء باب مدافعة القدر بالقدر. فقالوا فيها ما يدعو إلى التدبير، فهذه الرؤيا رؤيا الملك فيها سرور، لأنه سبع سنوات تزرعون سبع سنين دأبا، لكن فيها شدة، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، ولكن أنتم بهذه السبع شداد تكون قد دبرتم. فرؤيا الملك ليست رؤيا شر ولا رؤيا خير تماما، ففيها ما يدعو الخير فيما يدعو الشر، لكن بالتدابير الوقائية التي اتخذها يوسف عليه السلام وأرشد الناس إليها نجا أهل مصر جميعا من مجاعة شديدة. فلذلك قالوا هذه أقسام الرؤيا التي ترى، قد يكون فيها شر وقد يكون فيها خير، وقد تكون فيها خير وشر، فيها سرور وشر، لكن أحيانا قد تدعوك إلى فعل، يعني الرؤى المنامية كما أسلفنا أحيانا قد تدعوك إلى أن تدبر لشيء، أن تفعل شيئا، يعني ليست المسألة استسلام. يعني مثلا هنا قال سبع سنوات الشدة وسبع سنوات الرخاء، سبع سنوات الرخاء وسبع سنوات الشدة، لكن خلاص الشدة ستقع ونحن نستسلم لها؟ لا، يوسف ما قال هذا عليه السلام، قال السبع سنوات الشديدة أعدوا لها حتى لا تصيبكم المجاعة، سبع سنوات ستمر حتما الشديدة، لكن أعدوا لها. فأحيانا الرؤى تدلك، وذلك البعض يستهيم لك مسألة الرؤى هذه خرافات وكذا ما يراه الإنسان في المنام، لا، رؤيا الملك وتأويل يوسف التأويل الصحيح كان سببا لنجاة أهل مصر من مجاعة، كان سببا لنجاة أهل مصر من مجاعة. فأحيانا رؤيا يراها الإنسان وتأويل صحيح تؤول تكون هذه الرؤيا سببا في دلالته على الخير. وأمر آخر أيها الإخوة، أن يوسف عليه السلام عنده الكمال في حسن التعبير، كما قال الله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وهي معجزة لنبي من الأنبياء وهو يوسف عليه السلام، هذه معجزة له، علمه الله تعالى من تأويل الأحاديث. الذي ذكرناه في تأويل يوسف عليه السلام للسبع سنوات الأولى، قال تزرعون سبع سنين دأبا، اللي هي رمز السبع بقرات السمان، ورمز للسبع سنبلات الخضر، سبع سنبلات الخضر والسبع بقرات سمان تدل على سبع سنوات خصم، سبع سنوات خير. فقال أنتم هذه السبع سنوات الخير استغلوها حتى تتدبروا التدابير الوقائية في السبع سنوات الشديدة، فرغب الناس في التحرك والتكسب بانبعاث ذاتي لا بأمر خارجي. تزرعون خبر هذا، لكن يراد منه الأمر، كأنه يقول ازرعوا، تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني متواصلا مستمرا مجدين، فما حصدتم فذره في سنبله، قلنا لئلا يتسوس يدخل إليه السوس، قال لهم يوسف ذروه في السنبلة ما حصدتم فذروه في السنبل لئلا يتسوس ويفسد إلا قليلا مما تأكلون. اقتصدوا في الطعام، كلوا أكلا يسيرا، حتى لأنه ستأتي عليكم 7 سنوات شديدة. فقلنا انظروا كيف يوسف عليه السلام وضع خطة اقتصادية محكمة، محكمة فعلا، خطة في عالم الاقتصاد. أول شيء خطة الإنتاج، ثم مدة الإنتاج، ثم معدل الإنتاج، ثم زيادة المدخرات، ثم ترشيد الإنفاق والاستهلاك. هذه 5 أشياء في خطة الخطة اليوسفية. قال أولا خطة الإنتاج، تزرعون، ومدة الإنتاج 7 سنين، تزرع 7 سنوات، ومعدل الإنتاج دأبا، ده معدل إنتاج عالي دأبا مستمرا كثيرا، عمل دؤوب يقال يعني عمل مستمر. ف7 سنوات لا تفتر عن الزراعة، ازرعوها وأكثروا من الزراعة. فإذا قال معدل الإنتاج وزيادة المدخرات، فما حصدتم فذره في سنبله، ادخروا كثيرا. قال إلا قليلا مما تأكلون، قال إلا قليلا، ترشيد الإنفاق والاستهلاك. وعمل أمر سادس مع هذه الخطة، اللي هو اعتمدت خطة يوسف على مبدأ يقولون مبدأ المشاركة. ولاحظ أنت كيف قال يوسف لرسول الملك، كلها أفعال، كلها بصيغة الجمع. قال تزرعون فما حصدتم فذروه، تحصنون تأكلون، قال مبدأ تشاركي. قال لأن الاقتصاد يقوم بين الناس على المبدأ التشاركي بين كافة المستويات. الاقتصاد الناجح في أي مجتمع يقوم على المبدأ التشاركي بين كافة المستويات، بين الأغنياء والفقراء وكذا. فيوسف عليه السلام قال تزرعون، ما قال واحد يزرع والعشرة، تزرعون، المملكة كلها بدأت تشتغل في الزراعة. فذروه، حصدتم، تحصنون، تأكلون، جماعة. فقال هذه الخطة اليوسفية مبنية على التشارك، الكل سيشترك في إنقاذ الناس من هذه المجاعة. ذلك قال ثم يأتي بعد، قال ثم يأتي بعد ذلك 7 انشداد. ال7 سنوات الرخاء ادخروا فيها، وقال العلماء لا بأس هنا من الادخار شرعا، يعني الذي يدخر لم يخالف الشرع ولم يخالف الدين، وهذا لا يخالف التوكل، هذا لا يخالف التوكل على الله. واحد يقول أنا أدخر شيء من مالي، لا بأس، هذا لا ينافي التوكل على رب العالمين، والمؤمن قلبه متوكل على ربه وإن ادخر من ماله، وإن ادخر من ماله فقلبه متوكل على ربه. جماع أيها الإخوة، كلمة التوكل أن الجوارح تعمل وأن القلوب تتوكل، أن الجوارح تعمل وأن القلوب تتوكل. وقال بعضهم نتعامل مع الأسباب وكأنها كل شيء، ونتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. نتعامل مع الأسباب وكأنها كل شيء، تذهب للطبيب، لأحسن طبيب إذا مرض، تأخذ أحسن دواء، كأن الأسباب كل شيء، ولكنك تتوكل على الله من قلبك، تقول هذا الدواء لا ينفع شيئا ولا يضر، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فتتوكل على الله وكأن الدواء لا شيء، وكأن الطبيب لا شيء، لكن تتعامل مع الأسباب كأنها كل شيء. تكتسب الرزق، تريد أن تحصل على أحسن أبواب الرزق وبتكون من أمهر الناس، كأن الأسباب كل شيء، لكن تتوكل على الله وكأن كل الأرزاق الدنيوية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يمنع الادخار، لا يمنع من التوكل على الله. وهذا يوسف عليه السلام أرشدهم إلى أن يدخروا، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن أرشدهم إلى مسألة الادخار، وهذا يدل على أن يوسف عليه السلام كان عنده حسن تدبير. أيها الإخوة، كثير من أسباب الأزمات الاقتصادية التي تحدث بين الناس أو بين المجتمعات أو حتى الأفراد، السبب الأول سوء التدبير، السبب الأول سوء التدبير. قول بعضهم قال ما ملك الناس نقدا على مر التاريخ مثل ما ملك الناس في هذا الزمان من النقد المال، لكن ما نرى أن زمانا مر يعيش الناس في ضيق اقتصادي مثل هذا الزمان. السبب في سوء تدبير. لماذا الحديث عند الحديث الحسن 3 منجيات وثلاث مهلكات أما المنجيات قال فتقوى الله في السر والعلن والعدل في الرضا والغضب، ثم قال والقصد في الغنى والفقر. والقصد في الغنى والفقر، يعني حتى وهو غني مقتصد، وهو فقير مقتصد، عنده حسن تدبير. فكثير من الناس ترى يقول لك والله راتبي كذا وكذا لكن مش عارف كيف بروح، سوء تدبير. يعني أكثر الذين يقعون في سوء التدبير يأتي ويورط نفسه بديون ليتطور في معيشته، فقالوا هو يريد أن يتطور فيتورط، يريد أن يطور نفسه، بده أحسن هاتف، بده كذا، بده يشتري أحسن أرض بيت كذا، بيوسع نفسه. طيب يريد، تريد أن توسع، زخرف الدار، بده أحسن كنبيات، بالديون، بسوء التدبير يقع أيها الإخوة، ويصبح عنده غم بالليل وهم بالنهار، غم بالليل وهم بالنهار، الدين، يصبح لا يستطيع أن ينظر في وجوه الناس، والسبب سوء التدبير، سوء التدبير. ذلك قالوا، قال في الحديث الاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة. الاقتصاد يعني حسن التدبير. ويوسف عليه السلام، وهذه لفتة جميلة، قال الفساد دائما والانهيار الاقتصادي غالبا ما يكون من سوء الإدارة لا من قلة الموارد. الفساد يكون غالبا من سوء الإدارة لا من قلة الموارد. هل يوسف عليه السلام أرشد أهل مصر أن يستوردوا قمحا؟ قال هذه 7 سنوات استوردوا قمح من الخارج وخبئوا عندكم. لا، قال الموارد التي عندكم هي هي، لكن المسألة التي عندي أنا حسن الإدارة. فالفساد الذي يكون ضيق الاقتصاد غالبا بين الناس لا من قلة الموارد بل من سوء الإدارة، من سوء توزيع الثروة، فيكون هذا بسوء الإدارة يقع الفقر بين الناس، بسوء الإدارة يقع الانهيارات الاقتصادية. ولا أيها الإخوة، بلاد المسلمين من أغنى البلاد في الموارد، ولكن ما الذي أوقع بلاد المسلمين في الفقر؟ من أكثر الدول العالمية فقرا. قال ما الذي أوقعها في الفقر؟ سوء الإدارة، سوء الإدارة. هذا يوسف عليه السلام نجا بأهل مصر يقولون بنفس الموارد دون موارد خارجية، ولكن بحسن الإدارة، 7 سنوات اجتهدوا، جدوا، ادخروا. إذ ذلك 7 سنوات الشديدة يقول العلماء هي أثرت عليهم ولا ما أثرت؟ أثرت، لكنها ما محقتهم وجعلتهم يموتون جوعا. قال 7 شداد، لك أن تتخيل كل كلمة، كل حرف من كلمة شداد أنه في شدة، 7 شداد شديدة. حتى يعني بكلام أدبي يقول الشيخ عبد الله العلمي، قال في هذه 7 الشداد، قال 7 الشداد تجدب فيها الأرض، يقل الماء، تغور العيون، يذوي النبات، ييبس الشجر، لا وابل ولا طل، لا رش ولا رذاذ، سنون 7 شداد تأتي باللازبة ويعم بالناس فيها العدم. 7 شداد حارقة تأتي على الزرع والضرع، يحتبس فيها القطر، يجف فيها النيل، ما هم أهل مصر عندهم النيل، يجف فيها النيل، يسوء أثرها في الإنسان والحيوان، أرض جرز وغمام جهام. 7 شداد يجر فيها الشجر، وتهلك الأموال، وتنقطع السبل، ولا يرى في السماء قزعة. 7 شداد يأتي على الأخضر ويابس، يهلكنا الحرث والنسل، يضعضعنا الإنسان والحيوان. قال حتى يخيل كأن مواد الأرض تبخرت، اصطدم بعضها ببعض، فتفتح كأنها فوهات وتخرج نارها هاهنا وهاهنا. 7 شداد تذهب أدراج الرياح يأكلنا، قال يأكلنا ما قدمتم لهن، يأكلنا ما قدمتم لهن، قال إلا قليلا مما تحصنون. فهل وقعوا في شيء من الجوع؟ نعم، لكن الجوع ما أفناهم بسبب أنهم ادخروا سابقا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يتذكر هذه 7 الشداد ماذا يدعو على قومه؟ بتلك 7 التي كسبع يوسف، 7 الشداد كان يدعو في دعائه في الصحيحين البخاري ومسلم، يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، ثم يقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إذن ضربت مثل سني يوسف، 7 سنوات الشديدة، فعلا تخيل كلمة شداد، يعني يكفي أنه دعا عليهم أن تكون سني كسني يوسف، 7 سنوات مثل 7 التي مرت على قوم يوسف أو على أهل مصر، لا مطر ولا ماء ولا نبات ولا شيء. وفعلا هذا اللي حصل لقريش، قال: جعلوا ينظرون السماء وكأنهم يرون دخانا من شدة الجوع والعطش. قال: حتى أكلوا العلهز، العلهز اللي هو جلد الميتة، من شدة الجوع، من شدة الجوع والعطش مر بأهل قريش سنوات شديدة، حتى جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد ادعو الله لنا، إنك لننشدك الله والرحم، وبدأوا يذكرون، لكن 7 سنوات شديدة. قال: ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، ولك أن تتخيل كلمة شداد، 7 شداد يأكلنا، أي هذه 7 شداد يأكلنا ما قدمتم لهن، يأكلنا يعني يفنينا ما قدمتم لهن، أي ما قدمتم لهن في 7 سنوات الرخاء، قدمتم لهن من 7 سنوات التي ادخرتموها، 7 الشداد تأخذها. قال: إلا قليلا مما تحصنون، يعني مما تدخرون، يعني يبقى القليل، يقول العلماء: يبقى قليلا مما تدخرونه لبذره في العام الذي بعده، حتى تبذروه في العام، لأنه بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فستبذر مرة أخرى، لأنه الذي بقي في السنبل الآن يبذر حتى ينبت مرة أخرى. فقال: إلا قليلا مما تحصنون، مما تحصنون يعني ما تحرزون، مما تدخرون، ستأكل 7 سنوات الشداد ما قدمتم لهن، يعني ما ادخرتم، إلا قليلا، إلا قليلا مما تحصنون. وهذا أيها الإخوة الفائض، يعني الذي حصل عندهم قليل، وهذا مبدأ اقتصادي عظيم. قال: إلا قليلا مما تحبسون، مما تحصنون. قال القرطبي: مما تحبسون لتزرعوا، لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وبعد هذه الشدة، شدة الآن 7 سنوات شديدة، وطبعا إخوته متى جاءوا، في أي سنوات؟ الشدة ولا الرخاء؟ الشدة. إخوة يوسف جاءوا وقت الشدة، حتى أصبحت مصر خزانة للغذاء، يأتي الناس من أقاصي الأرض، القحط ما أصاب مصر فقط، أصاب الأرض، فليأتي الناس من أقاصي الأرض يطلبون من أهل مصر، يعلمون أنهم عندهم القوت فيطلبون منهم. فإخوة يوسف جاءوا في 7 سنوات الشدة الشديدة، جاءوا بعد 7 سنوات لما اشتد بهم، لما اشتد به الأمر. قال الله تعالى: قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أولا إيش يعصرون؟ وفيه يعصرون، ثم هناك بعض اللطائف في الانتقال ما بين السنة والعام، تزرعون 7 سنين دائما، لكن ما قال ثم يأتي من بعد ذلك سنة عام. فالانتقال ما بين السنة والعام، هناك بعض اللغويين تأملوا، قال: ليش مرة استخدم عام ومرة استخدم إيش؟ سنة. وانت بتأمل أيضا نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف انتقال ما بين السنة والعام، 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يقل 1000 عام إلا 50 سنة. فلماذا الفرق بين السنة والعام؟ ما وجه الفرق؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.